أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا نزال في باب من زال قوما فصعنا عنده. وكان المؤلف رحمه الله قد ذكر اثرا عن ابي العاليه انه دخل عليه رجل عليه ثياب سوف فقال له ابو العاليه انما هي ثياب الرهبان ان كان المسلمون اذا تجاوروا تجملوا. فبمناسبه باب من زار قوما فقعنا عندهم ذكر هذا الاثر لنتيجه القارئ لان من الاداب الاسلاميه ان المسلم اذا زار اخاه المسلم او زار قوما ان يتجنب لهذه الزياره وان يلبس من احسن ما لديه من الثياب. فبمناسبه ذكره لهذا الاثر الذي فيه انه يستحب المسلم ان يتزين لزياره اخيه المسلم ذكر ابن تيميه السلمي فيهما بيان انه لا يجوز للرجال ان يتزينوا بلباس الحرير حتى لا يسبق الى ذهن القارئ حينما يقرا هذا الاثر انه إذا كانوا إذا زاروا تجملوا لا يذكر في ذلك أن هذا التجمل يشمل حتى لباس القليل بالنسبة للرجال. أورد من أجل هذا حديثين صحيحين أحدهما يرويه بإسناده الصحيح عن عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء ربكة من خيالقة عليها لبيبة السدر من جبال وإن فرجيها مكفوفان به فقالت هذه الجبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوقود ويوم الجمعة. هذا هو الحديث الأول. والحديث الآخر يرويه أيضا بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوجود. فقال عليه السلام إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأوفي رسول الله تمام الحديث وأوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل فأرسل إلى عمر بحلية وإلى أسامة بحلية وإلى علي بحلية فقال عمر يا رسول الله أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تخدم بها حالك. انتهى حديث الشريف. نعود إلى تفسير غريب الحديث الأول ثم التعريف عليه وعلى الثاني بعد تفسير ما يحتاج من تفسير الجملة. عبد الله مولى أسماء أسماء هي بنت الرئيس الكبير. يقول مولاه أي عبدها الذي كانت هي اعتقد. قال عبد الله: اخرجت الي اسماء جدة من خيالك. الخيالك ثياب معروفه يومئذ يلبسونها. هذه الجدة تقول اسماء عليها لبنه، يعني قطعه في طول اللبنه، وهذا الطول هو كبر من جبال يعني من حليب. جبة الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجتها السيدة عائشة وأردت هذه الجبة لمولاها عبد الله. هذه جبة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يلبسها، وإذا به يرى عليها لبنة أي قطعة كبر من جبال من حليب. وإن فرجيها يعني سقفيها، كل قميص في عرف الحاضر له الفتحة، الفتحة هي السقف. الظاهر قديما كان القميص لا سقف أو جزء لا تسقف، سقف السجان وسقف القلب. هكذا يقول عبد الله أن هذه الجثة كانت عليها قطعة حرير مقدار كبر، وبهذه الجثة فرجين يعني فرجين، سقف السجان وسقف القلب مكفوفان به. السقفين دول مكفوفين بالقطعة من الحرير. فقالت أسماء لمولاها عبد الله: هذه جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعه. فدلنا هذا الحديث على سؤال كثير. السؤال الاول وهو الذي له علاقه بالاثر السابق الذي قال ابو العاليه: ان المسلمين كانوا يتجملون اذا زار بعضهم بعضا. فادفع المؤلف ذلك الاثر بهذا الحديث ليجعل معنى الاثر وليؤيده. ابو العاليه نعم يجي من عنده. هذا هو الحديث الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث انه كان له جبه مكتوب فتقيها بقطعه من حليب مقدار الكبر، وكانت هذه الجبه لا يلبسها الرسول صلوات الله وسلامه عليه دائما وابدا، وانما هي مخصصه لاستقبال الوفود. يجي اليه من اطراف الجبال يبايعوه على الاسلام. وايضا كانت هذه الجبه يلبسها صلى الله عليه وسلم دون الجبه. فدل هذا الحديث على ما صرها بابو العاليه في الاثر السابق في الدرس الماضي، أنهم كانوا يستحبون أن يتزينوا إذا زار بعضهم بعض. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتزين استقبال الوفود الذين يأتون لزيارته، وكان أيضا يخرج يوم الجمعة بهذه الجبة التي لها كفين، كف من أمام وكف من خلف، وطرفيها من داخل مكتوفين من الحرير. هذا الذي دل عليه الحديث أولا ألا وهو استقبال التزين باللباس الحسن لزيارة إخوانه المسلمين أو لاستقبال من قد يزوره في بيته. الشيء الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث فيه تخصيص الحديث الثاني الذي قرأته عليكم آنفا، وفيه أن لباس الحرير من يلبسه من الرجال فلا خلاق له في الآخرة. وفي هذا الحديث وعيد شديد للرجال الذين يتزينون بلباس الحرير، ذلك لأنه قد ثبت في أحاديث كثيرة جدا أن الحرير محرم على الرجال وعلى النساء، فلا يجوز للرجل وإن كان يستحب له أن يتزين، فلا يجوز له أن يتزين بما حرم الله عليه، ومن ذلك لباسه لباس الحرير. هذا في الحديث الثاني، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. فإذا كيف لبس الرسول عليه السلام الجبة وفيها لبنة قطعة من الحرير، وهو قد حرم الحرير كما في الحديث الآتي. الجواب أن المحرم هو لباس الحرير، هو كل حرير. أما أن يستعمل الرجل قطع من الحرير ليحفظ طرف الثوب من أن يهتدي، لا ليتزين به ولا ليتزين به، فلا بأس من ذلك. ومن هنا ذكر قاعدة أصول فقهية، وهي أنه إذا جاء نصان متعارضان كان أحدهما عاما والآخر خاصا استثني الخاص من العام. وبعبارة أخرى، إذا كان هناك نص عام بمعنى في معنى واسع، وهناك نص آخر فيه معنى ضيق، لكن هذا المعنى الضيق يخالف ذلك النص العام في جزء من أجزائه، في هذه الحالة يستثنى المعنى الأقل من المعنى الأكبر. إذا نظرنا إلى حديث إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، إنما يلبس الحرير هنا أطلق الحرير، فدخل فيه القليل والكثير، لا فرق في ذلك لأنه عما وما خصه. لكن في حديث قصة الرسول صلى الله عليه وسلم تنبيه على أن الجبة لم تكن من الحرير كما كانت في الثياب فيلبس، إلا أنه كان في فرجيه كفيه هذه الجبة قطعة حرير كبر في ثياب كبر، هذه القطعة هي حرير، فيستثنى هذا الحرير القليل من الحرير الكثير المحرم. فيقال بتعبير العلماء قوله عليه الصلاة والسلام إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة عام، يشمل كل حرير سواء كان كثيرا أو قليلا، لكن تثني القليل من هذا الحرير المحرم للكثير والقليل من الحرير، تثني من تحريم هذا النص للقليل في حديث جبهة الرسول عليه السلام التي كان عليها قليل من الحرير. فيقال هذا الحرير لباسه ثوبا قميصا جبة، هذا حرام بجميع هذا الحديث العام. لكن ليس كذلك إذا لبس الرجل ثوبا من القماش المباح فيه قطعة من الحرير بفائدة الثوب، فالقطعة مثلا هنا في دعم دائما فتح وقتل وجر وما شابه ذلك، فالحرير في مقاومة، فإذا كانت هذه القطعة من حرير لصيانة الثوب من أن يتسرع إليه الهناء والاحتراء، فلا بأس حين ذاك باستعمال هذه القطعة من الحرير للثوب الرجل. أما أن يكون الثوب كله حريرا فذلك حرام بنص هذا الحديث وبغيره من الأحاديث الصريحة في تحريم الحرير على الرجال. فالحديث المعروف أن الرسول عليه السلام خرج ذات يوم على أصحابه وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على رسول أمتي في جنب إناثها. فإذا نحن استحضرنا هذا الحديث الأخير كل من فيها وربطنا إلى نص الحديث الثاني إنما يلبس من لا خلاق له في الآخرة، يعني يلبس جبة الحرير من لا خلاق أي لا نصير له في الآخرة، هنا أيضا قاعدة أصولية تبدي القاعدة الثالثة. الحديث يقول إنما يلبس هذه الجبة بالحرير من، أي كل من، هذا من من ألفاظ العموم والشمول في لغة العرب وفي هذه الأصول. مثلا هي يقول ربنا عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا من الدين هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد العاجلة بس رجال بس نساء لا من من فيها العموم الصدور كل من كان يريد العاجلة من النساء والرجال إلى آخر الآية. فهنا من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة من النساء والرجال. فإذا الحديث بدلالته الظاهرة يشمل حتى النساء، لكن هذا النص العام المحصول في لفظ من تثبت الحديث الذي ذكرته آنفا حينما قال: إلا بما فيها. لولا هذا التخصيص في هذا الحديث حينما فرق الحديث بين الرجال والنساء هذان حرام على رسول المسيح إلا بما فيها، فجاء هذا الحديث هنا: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يجب أن نجمع بين الحديثين ونخرج بالحديث بالنتيجة الآتية، وهي: من لبس الحرير في الدنيا من الرجال لم يلبسه في الآخرة. من أين جئنا بهذا الخالد؟ من لبس الحرير في الدنيا من الرجال، من الحديث الثالث الذي فيه تحريم الحرير عن الرجال وإباحته عن النساء. من هنا يظهر أن فهم نصوص الكتاب والسنة تتطلب أن يتحقق في الفاهم أو في الذي يريد أن يفهم نصوص الكتاب والسنة علما بما يسمى بعلم الأصول فقط، وعلما بما يعرف بعلوم أو بآداب العلوم العربية. لأن لفظة من هنا تفيد عموم الشمول، فمن كان لا يعلم الحديث كل مما بها حرم الحرير أيضا على النساء، بينما هناك قد خصص التحرير بالرجال. فيقال في هذا الحديث الخلاصة: من لبس الحرير في الدنيا من الرجال دون النساء، لأن الرسول عليه السلام قد صرح بإباحة الحرير على النساء. الحديث الثاني نأتي عليه باختصار لأنه واضح. عن عبد الله بن عمر قال: وجد عمر حلة في التبرق. التبرق هو نوع من الحرير الفاخر. عمر وجد حلة. الحلة هو توضيح بالتعبير المصطلح اليوم عليه فأل. يشتر قسم منه قسم أعلى من البدن والقسم الثاني قسم أدنى من البدن. هذا الفقر يسمى باللغة العربية طولة. فعمر رأى في السوق رجل قد عرض حلة جميلة جدا ثوبين، فأحبهما أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات الحديث أن هذه الحلة عرضها لجميع رجل اسمه عطار، وكان يأتي الملوك وينال منهم من عطياتهم وعيلاتهم، ويعرف الجميع أن عطايا الملوك تكون فاخرة. لما رأى عمر بن الخطاب هذه الحلة معروضة للسوق وهي من الحلل كثرة وخنفر، حلى الملوك اشتهاها لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يلبسها ليتزوج بها بالوقود وليتزوج بها يوم الجمعة إلى خطبة الناس. لذلك قال ابن عمر: فأتى أي عمر بها أي الحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوقود. فقال عليه السلام: إنما يلبس إنما يلبسها من لا خلاق له في الأرض، أي لا يليق بكل مسلم أن يلبس مثل هذه الحلة، لأن هذا الحرير فضلا عن أنه لا يجوز لي أن ألبسها، لأن جزاء من يلبسها في الدنيا ألا يكون له نصيب في الآخرة، إنما يلبسها من لا خلاق أي من لا نصيب له في الآخرة. ما معنى هذا الحديث؟ لا نصيب له في الآخرة يعني لا يتوجد، وإذا كان هذا هو المعنى فكيف يستقيم هذا المعنى مع الأحاديث الكثيرة التي تنص على أن المسلم يدخل الجنة مهما فعل مهما ارتكب المعاصي، كقول عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى ثلاث مرات، وفي كل مرة يقول الرسول عليه السلام وإن زنى وإن سرق، آخر مرة قال رغم أنفك يا أبا ذر. كيف نوفق بين هذا الحديث الذي بين أيدينا وبين حديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ذلك ما سيكون حديثنا في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. هنا سؤال بعد الله الرحمن الرحيم. روى مسلم عن عائشة فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي رجل قائد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المزاعة. وروى مسلم عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سويد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي سويفة من دخول خالد وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قالت فكيف ترضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. السؤال، لقد اختلف العلماء في مسألة الرضاعة بالنسبة لتحديد السن، فما هو الصواب أو الحكم الذي نعتمد عليه في مسألة الرضاعة؟ الجواب، هذه المسألة فعلا اختلف فيها العلماء كثيرا، والذي ينبغي ذكره باختصار في هذا الوقت الضيق والكلام المناسب لما جاء في السؤال أن نذكر مذهبين اثنين. المذهب الأول أن مذهب الحنفية الذي يقول بأن من رضع في سن الرضاعة وهو حولان كاملان ولو مصدة يصبح هذا الرضيع بهذه المصدة ابنا للمرضعة وابنا لزوجها الذي كان حليفها بسببه. مذهب آخر يقابله تماما يقول الرضع في الثنتين والثلاثة والأربع ما بحرم، وإنما خمس رضعات مشيعة، وهذا هو القول الصحيح الذي جاء في صحيح مسلم أنه إنما يحرم خمس رضعات مشيعة. إذا عرفنا هذا التفصيل يسهل علينا أن نفهم الحديث الأول، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على عائشة وجد رجلا كبيرا عندها، فرؤية في وجه الكرامة، فأنه أشعر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن هذا رجل غريب، شو أن يعمل عندي؟ ما هو أخوكي ولا هو مثلا خالتي من المحارم؟ فكان لما رأت هي الغضب في وجه صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. والواقع أنه إذا ثبت أن هذا الرجل أخوها في الرضاعة ما لازم يغضب الإنسان أو يتأثر، لأنه الرسول عليه السلام يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فهذا أخوها في الرضاعة وهي تلك الجوارح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت النظر إلى أن الرضاعة مطلق رضاعة لا يحرم، مو مجرد ما واحد كان رضع فهذا الأخ لعائشة رضع واحد من أم عائشة فصار هو أخوها بهذه الرضاعة، لا. لذلك قال عليه السلام انظرنا إخوة كل من الرضاع. ليه؟ فإن الرضاع من المجاعة، بمعنى أن الرضاع الذي يحرم هو المشجع للطفل حينما يرضع يكون جائعا ويرضع ويرضع. أما هذا الطفل الذي مص مص واحده لا يؤثر لا بغذيه ولا بنميه لا عظمه ولا لحمه، وإنما الرضاع من المجاعة، يعني الرضاعة التي تحلل هي التي تشجع الرضيع. ففي هذا الحديث توصيف صريح جدا في إبطال قول من يقول أن الرضع مهما قال إبطال الحديث تحرم، لا، رسول يقول إنما الرضاعة من المجاعة. وقد أكد ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قرينة السؤال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصفة ولا المصفتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فإنما يقول الرضع الواحد يتحرم، قالت حديث عائشة هذا إنما الرضاعة من المجاعة، وقال في هذا الحديث آخر: لا تحرم المصفة ولا المصفتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. الحديث الثاني وهو في ظاهر المسلم، ولذلك لم يأخذ به أكثر العلماء، لكن الحقيقة أن لهذا الحديث محلا من الفقه عظيما جدا، حيث تحلل بعض المسائل التي يحاول بعض الناس حلها بطريق الاختيار على الشرع. هذا الحديث يقول: يا السهلة بالسؤال صحابية جميلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة أي زوجها من دخول الثابت أي عبدهما، وهذا هو المقصود بقوله في الرواية وهو حليفه، يعني مولاه عبده وقد أعتقه. زوج أبي حذيفة تأتي إلى الرسول عليه السلام تشكو وضع عائلة، هذه العائلة مؤلفة من زوجين وهذا العبد، حيث هذا العبد كلما دخل على سهلة هذه يتغير وجه زوجها أبي حذيفة، فهي تشكو الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هي لا تريد أن ترى في وجه زوجها أثر الغضب والزعل كما يقال اليوم، فتريد أن تستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال المسلمين. فكان الجواب بحل هذه المسلمين جوابا غريبا بالنسبه لهذه المراه، بل بالنسبه لكل نساء، حينما قال لها: ارضعيه. على التعبير الثاني يكون جواب يحسن، جواب يرضعه رجل كبير، هكذا كان. ارضعيه قالت: وكيف ارضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت انه رجل كبير. انتهى الحديث. شو معنى هذا؟ كانه يقول لها: ما لي علم ان اشوف اسمع نشوف انتي إن هذا رجل كبير، لكن أنا في الحكم الشرعي أنا أعني ما أقول، هذا الرجل الكبير أرضعيه تحكم عليه، فيزول من ما تشعرون به من زعل وغضب في زوجك هذا الرجل بعد أن ترضعيه. جاء في حديث آخر، هذه الرواية مختصرة، أنها فعلت ذلك وأرضعت الرجل الكبير، فزال ما في نفس أبي حذيفة مما كان يقهر به أن هذا رجل غريب عنا. وتفصيل هذه المسألة أن سالما هذا كان عبدا لهذين الزوجين في الجاهلية، فلما أسلم وعرف الأحكام الشرعية التي منها أنه يجب على المرأة أن تحتمي من رجل غريب فلا تظهر أمامه مطلقا إنسان ولا رجل، بل في صرف وجهها فقط وتبقيها ليس إلا. لكن هذا الرجل أصبح كأنه جزء من هذا البيت، لا، ليس من السهل أن يفارق هذا البيت، كما أنه ليس من السهل أنه كلما دخل يستطيع الفعل. فوقعوا في مشكلة حينما نزل الحجاب على النساء، فكانت كلما دخل هذا الرجل الغريب تتحرك، فقد يرى الجلسة سالم هذا اللي هو مولى حذيفة خبرها منها شيئا قال يجيب عاجزه وكرام فخلي الله يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم لان امرها ان ترضعه ففعل ذلك فزال ما كان يمشي حذيفة ابي حذيفة اذا هذا الحل في ارضاع الرجل الكبير في صوره معينه يستثنى من الحديث السابق هنا ايضا يقال عموه في الكفر حينما قال انما الرضاع من النزاعه وهذه سهله ارضعت الرجل الكبير الذي هو سالم سوره هل تبع هذا الرجل من هذه الرضاعات لو كانت عشر رضاعات الرجل الكبير ما بيشيل بتطعام مثله اذا قوله عليه الصلاه والسلام انما الرضاع من المجاع قاعده والقاعده تمامها ايضا في حولين كاملين لمن حبا يتم الرضاع لكن هذه القاعده سواء في خمس رضاعات مجموعات من المجاع او في حولين كاملين يستثنى منها ارضاع رجل كبير لحل مشكله عائليه هذه المشكلة العائلية كانت يومئذ لأنه كانوا يستقبلون أرقاء العبيد وكانوا لا يتحجبن النساء فلما فرض الله الحجاب صار من قول أن المرأة بعد تحجبه كلما دخل عليها مولاها الثاني وصار تأخذ غيرة زوج سهلة وهو أبو حذيفة وكيف هذا الرجل يريد يدخل علينا هذا الرسول عليه السلام قال هذا أرجو تحرم عليه اليوم هل تقع مثل هذه المشكلة؟ أنا أقدم صورة يمكن استغلال هذا الحديث واستفادة منه من إزالة المشكلة التي تحولها الآن وهي تقع كلنا يسمع بأن كثير من الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم يكتبون في كل كلمة يكتب ما شاء الله من مئات أو مئة يكون مثلا الرجل يعيش مع أخيه وأحدهما له زوجة والآخر ليس له زوجة على عالم هؤلاء الأقوام الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن فقال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله هؤلاء ما في عندهم شيء اسمه حرام فيعيش كالرجل مع أخيه وأحدهما له زوجة وكأن هذه الزوجة زوجة الرجلين الأخوين فما في عندهم يعني سلطة ولا عندهم حرج إن والله أخي عم يتكلم على عورة زوجته وصار يومه وإذا بهذه العائلة تنتج الإسلام وإذا بهذه العائلة تفاجأ أن أنت يا أخانا لا يجوز لك أن ترى من زوجتي إلا ما يرى أي رجل غيري فهو هذا الوزن وهذه التفصيل إذا هل يخرج من هذا البلد ولا يعيش لوحده في حرج في ضيق أين يذهب لا سيما وقد أسلم أيعيش مع المتعريات مع المتعريات فقد يفهم إذا هو يجب ضرورة أن يعيش في هذا البلد فكيف تحل المشكلة من الفور إلى المكان ثم دخل هذا الأخ على بيت أخيه السجني ويجب لا تكسر إلى السجني لا تكسر إلى آخره فيقال على السجني صعب فأحدهما لا بد من يحتج الآخر إما المرأة تحتج على أخيها أو العكس هو يبتعد عنها ففي كل من الصورتين حرج حلل أو أزال الحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة بأن تعطي المرأة أقل زوجها فتكون مشكلة هذه تلفت النظر إلى قضية هامة جدا لا يجوز للمسلم والمسلمة أن تتفلسف على هذا النص ويقول أن تقول كيف هذا وهو رجل كبير قال عليه السلام إني لا أعرف أنه رجل كبير لكن هذا حكم الله الذي يعلم السر وأخفى ويعلم أن المسات التي تقع في مثل هذه الصور الخاصة فقد جعل لها حلا بإرجاع رجل كبير على خلاف القاعدة والجملة الآن معي كيف يحتال بعض الناس بإيجاد المشكلة بصيغة شرعية يظهر فيها تماما أنها لا تحل المشكلة رجل في مثل هذه الصورة مضطر أن يعيش يعني مع أخوه أو مع رجل غريب آخر لأنه عاش هكذا يعني. يعني بدأ مثلا مع زوجة أخوه وله هذا الأخ من زوجته ابنة صغيرة يمكن يتحدث عن سلمة. فبيكلفوا الأب اللي يعتد على مين؟ على هذه البنت تصبح أمها حماته، فهي اللي ندخل عليها مثل ما ندخل أحدنا على حماته. هل هذا حل صحيح؟ لا، هذا نفس دوران. بدليل أنه هذا الذي عقد على هذه البنت الصغيرة فلو رضي أبوها رضي أمها لما تكبر وتصبح يعني في سن الزواج ما بقدر، انما الاعمال بالنيات. فكان ليش عقدت عليها وقد كان يصير على امها؟ كان ما يصير حليل ولا يتحرج الى امها. فهذا اختيار لاهليه الاسلام، والحل هو هذا 40 شهر من هذين، شهر من هذين، ولهذا خلص الكفايه والحمد لله رب العالمين.